بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. بسم الله فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما هي الفضائل في شهر ذي الحجة؟ فأجاب فضيلته بقوله: شهر ذي الحجة المراد العشر، ينبغي للإنسان في هذه العشر أن يكثر من الأعمال الصالحة في الصلاة، في الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة من الصلاة والصدقة والصيام أيضا، لأنه سوف يصوم الأيام التسعة، وكذلك كل عمل صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان عليه ذنوب من كبائر ثم حج، فهل يمحو الله عنه هذه الذنوب بعد التوبة؟ أرشدني جزاك الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: إذا تاب الإنسان من الذنوب وإن لم يحج وكانت التوبة نصوحا، فإن الله يمحوها عن آخرها. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أن يشرك بالله أو يقتل النفس أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأنت إذا تبت إلى الله توبة نصوحة وإن لم تحج فإن الله تبارك وتعالى يمحو سيئاتك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلنا عن الحج إنه يكفر الذنوب ويعود الحاج كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، فالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصحابي الذي اشترط أن يغفر له ما سبق قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله؟ ففي هذا دليل على أن كبائر الذنوب كذلك تغفر الحج. فأجاب فضيلته بقوله: ظاهر الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق إذا أتى بهذا القيد رجع كيوم ولدته أمه. وكذلك حديث عمرو بن العاص الذي أشرت إليه هو أن الحج يهدم ما قبله، ظاهره العموم، فهو يهدم كل شيء ما عدا الكفر، فلا بد فيه من توبة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قال بعض علماء الحديث إن كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، فأجاب فضيلته بقوله: يقال هذا ظاهر الحديث وليس لنا أن نعدو الظاهر إلا بدليل. وهذا الذي ذكره السائل ذكره بعض العلماء، قالوا: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر أو لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر، وهي أعظم من الحج وأحب إلى الله، فالحج من باب أولى. لكن نقول هذا ظاهر الحديث، ولله تعالى في حكمه شؤون، والثواب ليس فيه قياس، والحمد لله أنت احتسبت على ربك هذا، فلعل الله عز وجل أن يؤتيك إياه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل الكبائر يكفرها الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أن الحج المبرور يكفر الكبائر. ويؤيد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإن تكفير العمرة إلى العمرة لما بينهما مشروط باجتناب الكبائر، ولكن يبقى النظر: هل يتيقن الإنسان أن حجه كان مبرورا؟ هذا أمر صعب، لأن الحج المبرور ما كان مبرورا في القصد والعمل. أما في القصد فأن يكون قصده بحجه التقرب إلى الله تعالى والتعبد له بأداء المناسك بنية خالصة لا يشوبها رياء ولا سمعة ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا ما رخص فيه، أو إلا ما رخص فيه في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وكذلك المبرور في العمل بأن يكون متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك، مجتنبا فيه ما يحرم على المحرم في العمل بخصوصه وما يحرم على عامة الناس. وهذا أمر صعب لا سيما في عصرنا هذا، فإنه لا يكاد يسلم الحج من تقصير وتفريط أو إفراط ومجاوزة أو عمل سيء أو نقص في الإخلاص. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يعتمد على الحج ثم يذهب ويفعل الكبائر ويقول الكبائر يكفرها الحج، بل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من فعل الكبائر وأن يقلع عنها ولا يعود، ويكون الحج نافلة أي زيادة خير في الأعمال الصالحة. ومن الكبائر ما يكون لبعض الناس اليوم بل لكثير من الناس من الغيبة، وهي أن يذكر أخاه غائبا بما يكره، فإن الغيبة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وقد صورها الله عز وجل بأبشع صورة، فقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن المعلوم أن الإنسان لا يحب أن يأكل لحم أخيه لا حيا ولا ميتا، وكراهته لأكل لحمه ميتا أشد، فكيف يرضى أن يأكل لحم أخيه بغيبته في حال غيبته؟ والغيبة من كبائر الذنوب مطلقا، وتتضاعف إثما وعقوبة كلما ترتب عليها سوءا أكثر. فغيبة القريب ليست كغيبة البعيد، لأن غيبة القريب غيبة وقطع رحم، وغيبة الجار ليست كغيبة بعيد الدار، لأن غيبة الجار منافية لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ووقوع في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، فإن غيبة الجار من البوائق. وغيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس، لأن العلماء لهم من الفضل والتقدير والاحترام ما يليق بحالهم، ولأن غيبة العلماء تؤدي إلى احتقارهم وسقوطهم من أعين الناس، وبالتالي إلى احتقار ما يقولون من شريعة الله وعدم اعتبارها، وحينئذ تضيع الشريعة بسبب غيبة العلماء، ويلجأ الناس إلى جهال يفتون بغير علم. وكذلك غيبة الأمراء وولاة الأمور الذين جعل الله لهم الولاية على الخلق، فإن غيبتهم تتضاعف، لأن غيبتهم توجب احتقارهم عند الناس وسقوط هيبتهم، وإذا سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان وحلت الفوضى والفتن والشر والفساد. ولو كان هذا الذي يغتاب ولاة الأمور يقصد الإصلاح، فإنما يفسد أكثر مما يصلح، وما يترتب على غيبة ولاة الأمور أعظم من الذنب الذي ارتكبوه، لأنه كلما هان شأن السلطان في قلوب الناس تمردوا عليه ولم يعبأوا بمخالفته ولا بمنابذته. وهذا بلا شك ليس إصلاحا، بل هو إفساد وزعزعة للأمن ونشر للفوضى. والواجب مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفسدة وتحل به المصلحة، بأن يكون سرا وبأدب محترم، لأن هذا أدعى للقبول وأقرب إلى الرجوع عن التمادي في الباطل. ربما يكون الحق فيما انتقده عليه منتقد، لأنه بالمناقشة يتبين الأمر. وكم من عالم أغتيب وذكر بما يكره، فإذا نوقش هذا العالم تبين أنه لم يقل ما نسب إليه، وأن ما نسب إليه كذب وباطل يقصد به التشويه والتشويش والحسد. وربما يكون ما نسب إليه حقا، ولكن له وجهة نظر تخفى على كثير من الناس، فإذا نوقش وبين وجهة نظره ارتفع المحظور. أما كون الإنسان بمجرد ما يسمع من سوء عن ولي الأمر من أمير أو عالم يذهب فيشيع السوء ويخفي الصالح، فهذا ليس من العدل وليس من العقل، وهو ظلم واضح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغضهم على ترك العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا أسباب الشر والفساد، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من المتحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير.
يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الفتوى الأخيرة في الحقيقة أن الشيخ عرج على في أمر الغيبة وأنها من كبائر الذنوب، على أن الغيبة تختلف باختلاف المغتاب، فإن كان المغتاب من ذوي الأرحام صارت غيبته أعظم لما في غيبته من قطيعة الرحم، وكذلك إذا كانت الغيبة للجار فإنه يحصل بذلك إفساد ما كان من شريعة الله وهي الوصية بالجار. إلى أن قال أن غيبة العلماء كذلك فيها مفسدة، لأنها توجب احتقار هؤلاء العلماء أو توجب تصغير أمرهم وشأنهم، وهذا يؤدي إلى عدم أخذ ما يحملونه من شريعة الله، وهذا يسبب تركهم ومجانبة طريقهم وأخذ الفتوى ممن قل منهم حظا وعلما، فيحصل بذلك أن يستفتي الناس من ليس أهلا للفتوى فيضل ويضل. وذكر كذلك من مفاسد الغيبة وأنها تعظم إذا كان الإنسان يتناول ذو السلطان في ما يكون منه من أمور مخالفة، فلا شك أن ذي السلطان بشر يعتريه ما يعتري البشر، يعتريه ما يعتري أبوك وأخوك وولدك، كل هؤلاء يعتريهم من النقص ما يعتري ولاة الأمور، وما يعتري ولاة الأمور يعتري هؤلاء. فهؤلاء لهم من الاحترام أنك لا تذكر مساوئهم أمام العامة، بل أدعو لهم وأظهر الثناء عليهم واجتماع الكلمة لما في غيبتهم وتنقصهم من إشاعة للفوضى المتضمنة لتنقصهم أمام الناس، وأن هؤلاء لا يصلحون للحكم، أو أن هؤلاء بعيدون عن معرفة مصالح الناس، أو أن هؤلاء لا يجيدون سياسة الدولة، وغير هذا من الألفاظ التي في الحقيقة مآلها الفوضى. لأن الناس إذا غرز فيهم هذا الفهم وأن هؤلاء لا يصلحون لإدارة الدولة، أو أن هؤلاء يجهلون أمر السياسة، فإنهم سيجد في الناس حتى العوام، حتى الهوام، حتى الصغار، حتى الجهلة، أن هؤلاء لا يستحقون الاحترام، وأن هؤلاء ينبغي إزالتهم، ثم تنتشر الفوضى وتراق الدماء، ولا يحصل لذي السلطان فوضى، وربما قام عليهم فقمعهم وحصل ما هو أشد مما كانوا يرجونه. وهذه سنة الله عز وجل، وقد ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، أن ما من أناس خرجوا على ذي السلطان إلا حصل على أيديهم من الفساد والضيق والضنك على الناس ما لا تحمد عقباه، وكان عليهم من الفساد ما هو أعظم مما كانوا عليه. فعلى الإنسان أن يحرص غاية الحرص يا أخواني ألا يتناول السلطان إلا بخير، فيدعو له وينصح على التفاف الكلمة حوله، وإذا ذكر أمامه يعني ربما يذكرون بعض الأخطاء والمساوئ التي ربما هو يجدها، لكن يظهر الدعاء لهم ويقول ادعوا لهم، ومن له قدرة على إيصال النصيحة لهم وعدم بثها بين الناس فعليه بذلك. ولا يغتر الإنسان يقول أنا نصحت وكلمت وأوصلت الكلمة، نقول كرر هذا واخفي العيوب حتى تعود المصلحة لك أنت باستتباب الأمن وعدم الفوضى. نعم.
في فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، كيف يكون الحج مبرورا وكيف تكون العمرة صحيحة، وهل لا طواف وداع؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحج المبرور هو ما جمع الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون من كسب طيب، وأن يتجنب فيه الرفث والفسوق والجدال، وأن يحرص على العلم بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ليطبقها. وأما العمرة فإنها حج أصغر، فيها طواف وسعي وتقصير، ولها طواف وداع كالحج، إلا إذا سافر من حين انتهائها، مثل أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يمشي راجعا إلى بلده، وهنا لا يحتاج إلى طواف وداع اكتفاء بالطواف الأول، لأنه لم يفصل بينه وبين السفر إلا السعي والتقصير، وهما تابعان للطواف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حج من لا يصلي ولا يصوم، فما حكم حجه وهو على تلك الحال؟ وهل يقضي ما ترك من العبادات إذا تاب إلى الله عز وجل؟ فأجاب فضيلته بقوله: ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، موجب للخلود في النار، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وقول السلف رحمهم الله. وعلى هذا فهذا الرجل الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل مكة، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وحجه هو لا يصلي غير مجزئ ولا مقبول، وذلك لأنه وقع من كافر، والكافر لا تصح منه العبادات، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما بالنسبة لما ترك من الأعمال السابقة فلا يجب عليه قضاؤها، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ويستمر في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بكثرة الأعمال الصالحة، ويكثر من الاستغفار والتوبة. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية نزلت في التائبين، فكل ذنب يتوب العبد منه ولو كان شركا بالله عز وجل فإن الله يتوب عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أرى كثيرا من الناس يؤدون فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع أنهم لا يصلون، فما حكم ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم. فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة يقع فيها بعض الناس، لأن يكونوا يصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ولكنهم لا يصلون، فهل أعمالهم الصالحة هذه مقبولة عند الله عز وجل أم مردودة؟ هذا ينبني على الخلاف في تكفير تارك الصلاة، فمن قال إنه لا يكفر قال إن هذه الأعمال مقبولة، ومن قال إنه يكفر قال إن هذه الأعمال غير مقبولة. ونرجع خلاف العلماء ونزاعهم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. هذا أصل عظيم ولا ينتبه له إلا من هداه الله عز وجل لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهو أن وجود الخلاف وتنوع الأقوال من أهل العلم أن ذلك ليس مسوغا أن يختار الإنسان ما يشاء، لأن بعض الناس ما دام فيه خلاف يقول خلاص ما دام فيه خلاف أخذ هذا القول وخلاص. نقول لا، هذا ليس مسوغ أن تختار ما تشاء من الأقوال، إنما هذا موجب عليك أن ترد العلم، أن ترد هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله ليتضح لك الأمر. وهذا وللأسف تجد أنه سبيل لبعض الناس، حتى أنه إذا نوقش في بعض المسائل قال الشافعي يقول كذا، هذا مذهب كذا، هذا مذهب كذا، ويظن أن هذه حجة له وما علم أن هذا حجة عليه. فعلى الإنسان يحترز غاية الاحتراز عند وجود الخلاف في رده إلى ما هو مبين لهذا الخلاف، لأن الخلاف له أسباب ليس هذا محل ذكرها، لكنها توجب طلبة الراجح، وطلب الراجح إنما يكون بمعرفة ما في كتاب الله وسنة رسوله. نعم.
ومرجع خلاف العلماء ونزاعهم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا رددنا نزاع العلماء في هذه المسألة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على أن تارك الصلاة كافر وأن كفره أكبر مخرج عن الملة. فمن ذلك قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن هذه الجملة الشرطية تدل على أنه لا تتم الأخوة لهؤلاء إلا بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذا كانت هذه الجملة الشرطية فإن مفهومها أنه إذا تخلف واحد منها لم تثبت الأخوة الدينية بيننا وبينهم، ولا تنتفي الأخوة الدينية بين المؤمن وغيره إلا بانتفاء الدين كله، ولا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، لأن أعظم المعاصي قتل المؤمن. وقال الله تعالى فيه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمع ذلك قال الله تعالى في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فجعل الله تعالى القتيل أخا للقاتل مع أن القاتل قتله وهو مؤمن، وقتل المؤمن من أعظم كبائر الذنوب بعد الشرك. وهذا دليل على أن المعاصي وإن عظمت لا تنتفي بها الأخوة الدينية، أما الكفر فتنتفي به الأخوة الدينية. فإن قلت: هل تقول بكفر من منع الزكاة بخلا؟ قلت: لولا الدليل لقلت به بناء على هذه الآية، ولكن هناك دليل رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في منع الزكاة، حيث ذكر عقابه ثم قال بعد ذلك: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكونه يرى سبيله إلى الجنة دليل على أنه لم يخرج من الإيمان، وإلا ما كان له طريق إلى الجنة. وأما من السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رواه بريدة وأخرجه أهل السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا هو الكفر المخرج عن الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بين إسلام هذا الرجل وكفره فاصلا، وهو ترك الصلاة، والحد الفاصل يمنع من دخول المحدودين بعضهما ببعض، فهو إذا خرج من هذا دخل في هذا، ولم
يمنع من دخول المحدودين.
والحد الفاصل يمنع من دخول المحدودين بعضهما ببعض، وإذا خرج من هذا دخل في هذا، ولم يكن له حظ من الذي خرج منه. وهو دليل واضح على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، وليس هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، لأنه قال هما بهم كفر، أي أن هذين العملين من أعمال الكفر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فجعل الكفر منكرا عائدا على القتال، أي أن القتال كفر بالأخوة الإيمانية ومن أعمال الكافرين، لأنهم الذين يقتلون المؤمنين. وقد جاء في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كفر تارك الصلاة، فقد قال عبد الله بن شقيق ومن التابعين الثقات كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، ونقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة إسحاق بن راهويه الإمام المشهور. والمعنى يقتضي ذلك، فإن كل إنسان في قلبه إيمان يعلم ما للصلاة من أهمية وما فيها من ثواب وما في تركها من عقاب. من يعلم ذلك لا يمكن أن يدعها، خصوصا إذا كان قد بلغه أن تركها كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإنه لا يمكن أن يدعها ليكون من الكافرين. وبهذا علمنا أن دلالة الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتبار الصحيح كلها تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وقد تأملت ذلك كثيرا، وراجعت ما أمكن مراجعته من كتب في هذه المسألة،
الله،
وبحثت مع من شاء الله ممن تكلمت معه في هذا الأمر، وتبين لي أن القول الراجح أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة.
وتبين لي
أن القول الراجح
وتبين ما هو ويتبين
وتبين وتبين لي أن القول الراجح أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. فتأملت الأدلة التي استدل بها من يرون أنه ليس بكافر، فرأيت ولا تخلو من أربع حالات.
الله، شوف كيف الشيخ، يعني مسألة ليست انتقائية، مسألة يعني تحرير ونظر وإعادة وخطاب وغير ذلك، هذا كله من الشيخ، وهو محل ثقة ورجل قوي النظر والاعتبار وكذلك بحث دقيق، ومع هذا خلص إلى هذه المسألة مع مرارتها وثقلها، تجد أنه يقول بها وجوب على دلة هذا الحكم. نعم.
يقول فرأيتها لا تخلو من أربع حالات: إما أن لا يكون فيها دليل أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع منه معه ترك الصلاة، أو مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة لكون معالم الدين قد اندثرت، أو أنها عامة مخصصة بأحاديث أو بنصوص كفر تارك الصلاة. ومن المعلوم عند أهل العلم أن النصوص العامة تخصص بالنصوص الخاصة، ولا يخفى ذلك على طالب علم. وبناء على ذلك فإنني أوجه التحذير لإخوان المسلمين من التهاون بالصلاة وعدم القيام بما يجب فيها. وبناء على هذا القول الصحيح الراجح، هو أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، فإنما يعمله تارك الصلاة من صدقة وصيام وحج لا يكون مقبولا منه، لأن من شرط قبول الأعمال الصالحة أن يكون العامل مسلما. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدل ذلك على أن الكفر مانع من قبول الصدقة، مع أن الصدقة عمل نافع متعد النفع للغير، فالعمل القاصر من باب أولى أن لا يكون مقبولا. وحينئذ الطريق إلى قبول أعمالهم الصالحة أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما حصل منهم من ترك الصلاة، وإذا تابوا لا يطالبون بقضاء ما تركوا بل يكثرون من الأعمال الصالحة، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أسأل الله أن يهدينا جميعا الصراط المستقيم، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح التي يمحو بها ما قد سلف من ذنوبنا، إنه جواد كريم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى سائل يقول: أنا متزوج من امرأة ولي منها 4 بنات، ولكنها لا تصلي، علما أنها تصوم رمضان، وحينما طلبت منها أن تصلي أفادت بأنها لا تعرف الصلاة ولا تعرف القراءة، فكيف يكون موقفي معها؟ فأنا أنوي إحضارها لتأدية فريضة الحج، فليصح ذلك أم لا؟ وماذا علي أن أفعله نحوها؟ فأجاب فضيلته بقوله: ذكر السائل أن زوجته لا تصلي ولكنها تصوم، وأنه إذا أمرها بالصلاة تقول إنها لا تعرف القراءة، فالواجب عليه حينئذ أن يعلمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمها، ثم يعلمها كيف تصلي، وما دام عذرها الجهل فإن من كان عذره الجهل يزول بالتعلم، فليعلمها وليرشدها إلى ذلك، ثم إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة والعياذ بالله، وينفسخ نكاحها، ولا يحل لها أن تأتي إلى مكة، ولكن إن لم تحسن القراءة فإنها تذكر الله وتسبحه وتكبره ثم تستمر في صلاتها، ويكون هذا الذكر بدلا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب منها، وما مضى من أيام ليس عليها قضاء في ذلك، ولكن يجب على زوجها أن يبادر بإصلاح حالها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم حج من لا يصلي؟ ما حكم إدخاله الحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الكافر لا يصح حجه، ولا يجوز أن يدخل حدود الحرم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود الحرم، فإذا كان معه رفقة يعرفون أنه لا يصلي فالواجب عليهم إذا أقبلوا على حدود الحرم أن ينزلوه، فإن أبى كلموا السلطات عنه لأنه كافر، والكافر لا يجوز أن يدخل مكة وحرمها، ولا يصح إحرامه بالحج ولا حجه ولا صيامه حتى يعود إلى الإسلام ويصلي.
الله.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة كانت لا تصلي لمدة 40 سنة، والآن تريد أن تصلي وتحج، فليشترط أن تشهد الشهادتين لأن تارك الصلاة قد كفر؟ فأجاب فضيلته بقوله: صلاتها توبة، فإذا صلت فقد تابت وصارت مسلمة، فنسأل الله تعالى أن يثبتها على ما تريد وأن يعينها على ذلك، وهي إذا تابت إلى الله وأنابت إليه وقامت بالصلاة والزكاة والصيام والحج كفر الله عنها، لقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبشرها إذا صدقت في توبتها مع الله أنها على خير، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن طفل بلغ منذ 7 أعوام ولم يصلي صلاة واحدة إلى الآن وهو يريد الحج، فهل على الناس منعه من الحج لكونه كافرا أو أنه لا يمنع؟ فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على هذا الذي بلغ منذ 7 أعوام أن يصلي، والواجب على وليه أن يأمره بالصلاة، ولا أعتقد من كان بهذا السن يمتنع عن الصلاة، الذي يخشى عليه الامتناع عن الصلاة الكبير، أما هذا بمجرد ما يقول له أبوه صلي ويلزمه بها فيصلي، وعلى هذا فسنلزمه بأن يصلي، ولا أظن أن من له 7 أعوام بالغ، وربما يكون بلغ قبل 15 سنة، لا أظن أنه يمتنع عن أبيه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة نذرت إن رزقها الله بمولود أن تحج ورزقها الله به، فهل عليها الحج للنذر علما بأنها لم تحج الفرض، فأجاب فضيلته بقوله يجب أن يعلم أن النذر منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد القضاء. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النذر حرام، فلماذا تنذر ولماذا تكلف نفسك؟
شوف كيف النيش المقصد للعلماء من إجابة الأسئلة ليس فقط إيش معرفة الناس هذا حلال هذا حرام، بل تربيتهم. الشيخ يستطيع أن يجيب على هذا بأن إما تحج أو لا تحج، وإذا حجت كم حج عليه وغير ذلك. لا، أراد أن يبين لها حكم النذر وكيف الإنسان يأتي النذر ويتحقق عليه النذر. المسألة ليست مسألة معرفة الناس حلال وحرام، المسألة مسألة تربيتهم على شريعة الله. نعم.
ولهذا ذهب بعض العلماء،
وهكذا ينبغي إيش للمفتي أن لا يقصر فقط على تعريف الناس هذا حلال هذا حرام، لا، ينبغي أن تأخذ على يد الناس وأن تعلمهم وأن تبين لهم، حتى وإن بلينت لهم الحكم الذي سألوا عنه تبين لهم ما في جوانب هذا الحكم من مسائل، وكذلك ما هو الأفضل والأولى وغير ذلك. نعم.
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن النذر حرام، فلماذا تنذر ولماذا تكلف نفسك؟ ولله عز وجل لا يمن عليك بالشفاء أو على قريبك بالشفاء إلا إذا اشترطت له شرطا. سبحان الله، لا تنذر، بل اسأل الله الشفاء والعافية، فإن كان الله أراد أن يشفي شفى، سواء نذرت أم لم تنذر أم لم تنذر. فإذا فعلت ونذرت فإن كان نذر طاعة وجب عليك الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. بناء على هذا نقول لهذه المرأة المذكورة يجب أن تحج، لكن تبدأ بحج الفريضة ثم تأتي بحج النذر وجوبا، فإن لم تفعل فقد عرضت نفسها لعقوبة عظيمة ذكرها الله في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. عاهدوا الله إن الله أغناهم أن يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين، فلما أعطاهم الله ذلك بخلوا بالمال وأعرضوا عن الصلاح، فأعقوهم نفاقا في قلوبهم. إلى متى؟ إلى يوم يلقونه، إلى الموت، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والخلاصة احذروا النذر، لا تنذروا فأنتم في عافية، ولا تلزموا أنفسكم ما لم يلزمكم الله به إلا بفعلكم. فمن كان عنده مريض فليقول اللهم اشفه، ومن كان يريد الاختبار فليقول اللهم نجحني، لأن بعض الطلبة إذا كانت الدروس صعبة وخاف من السقوط يقول لله علي نذر إن نجحت لأفعل كذا وكذا من الطاعات، ثم إذا نجح أخذ يسأل ويجيء للعالم الفلاني يقول خلصوني خلصوني، ولكن لا مفر، لا بد من الوفاء بالنذر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن امرأة كبيرة السن وعندها أخت أكبر منها، وهذه المرأة تقوم بالعناية بأختها الكبيرة حيث تغسلها وتلبسها وتطعمها وتسقيها، وهذه الأخت ما حجت الفرض إلى الآن، فهل يجوز لها أن تحج مع العلم أنه لا يوجد أحد يقوم بالعناية بأختها؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كانت الأخت الكبيرة في ضرورة إليها فليس عليها حج، وأما إذا كانت مجرد أنها أحسن رعاية ويمكن أن يقوم أحد بالواجب فإنها إذا استطاعت السبيل بأن وجدت النفقة والمحرم فيجب عليها أن تحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل عنده عمال يريدون أن يؤدوا فريضة الحج، فهل يسمح لهم مع العلم أنهم لا يشهدون صلاة الفجر؟ فأجاب فضيلته بقوله أقول إذا أذنت لهم في الحج فجزاك الله خيرا وأبشر بالخلف العاجل، وأنما تفقده من الأعمال في زمان حجهم سيعوضك الله تعالى خيرا منه، وأما كونهم لا يصلون صلاة الفجر فانصحهم وهددهم، لأنهم إذا لم يحافظوا على الصلوات ترجعهم إلى بلادهم، وهو حق أن ترجع من لا يقيم الصلاة إلى بلده، فلا خير في إنسان لا يصلي. وأما الإذن لهم بالحج فهذا معروف منك ونرجو الله لك الإثابة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟ فأجاب فضيلته بقوله بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من حج الفريضة، إن كان مشروطا عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطا فلهم الحق في هذا، لأن الأجير لا يملك أن يذهب عمن استأجره ليؤدي الحج أو غيره. ثم نقول لهذا الرجل المكفول إنه ليس عليك حج في هذه الحال لأنك لا تستطيع، ولكن أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببا في بركة إنتاجهم، لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى. فنصيحتي أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفوليهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هؤلاء على الحج صار لهم مثل ما لهم من الحج في الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فإن له مثل أجره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من أدى العمرة فقط ولم يؤدي فريضة الحج؟ ما صحة مشهورة عند بعض الناس من أن من أتى بالعمرة قبل الحج فإنه لا عمرة له؟ فأجاب فضيلته بقوله: حكمه أن أداءه للعمرة واقع موقعه، وقد برئت ذمته من العمرة إذا أدى الواجب عليه فيها، ولكن بقيت عليه فريضة الحج التي هي فرض بالنص والإجماع، فعليه إذا أدرك وقت الحج أن يحج البيت إذا كان مستطيعا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما ظن بعض الناس أن من أتى بالعمرة قبل الحج فإنه لا عمرة له، فهذا لا أصل له، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد هجرته قبل أن يحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا خرجت المرأة حاجة وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها، فهل لها أن تتم الحج أو أن تجلس للحداد؟ فأجاب فضيلته بقوله: تتم الحج، لأنها إن رجعت سترجع بسفر، وإن بقيت بسفر مستمر، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة ثم ترجع، وحتى لو كان نافلة فإنها تتمه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل من أهل مكة نوى الحج مفردا، فهل يلزمه أن يعتمر عمرة الإسلام؟ فأجاب فضيلته بقوله: أهل مكة يجب عليهم الحج، والسائل ذكر أنه أحرم بالحج مفردا، وعلى هذا فإذا أداه فقد أسقط الواجب عنه. وما العمرة فإنه يمكنها أن يؤديها في وقت آخر غير موسم الحج، فيخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيحرم من هناك، أي من الحل، ثم يدخل إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وبذلك تمت عمرته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل موظف إذا أتى موسم الحج ذهب إلى مكة لعمل مكلف به في موسم الحج ولم يؤدي فريضة الحج بعد وهو مستطيع، فهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يستطيع أن يحج بناء على وظيفته فإنه لا شيء عليه، لأنه لم يستطع إليه سبيلا. لكن أنا أسمع كثيرا ما يذهب الإخوان من الجند أو غيرهم إلى مكة مندوبين، وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم بالحج، فإذا أذنوا لك فحج ولا شيء عليك، أما إذا لم يأذنوا فأنت غير مستطيع ولا حج عليك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص يعمل في الأمن العام وحاول الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج فلم يسمح له مرجعه بذلك، تغيب عن العمل وذهب لأداء الفريضة بدون إذن من مرجعه، وحيث إنه لم يسق له أن حج، فهل حجه صحيح أم لا؟ وهل عليه ذنب، علما بأن مدة التغيب هذه لم يستلم مقابلها راتبا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال جوابه من شقين: الأول كون هذا الرجل يذهب إلى الحج مع منع مرجعه من ذلك أمر لا يحل ولا يجوز، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى أمر واجب أوجبه الله على عباده في هذه الآية الكريمة، وذلك لأن مخالفة ولاة الأمور ترتب عليها فساد وشر وفوضى، لأنه لو وكل كل إنسان إلى رأيه لم يكن هناك فائدة في الحكم والسلطة، ولاة الأمور عليهم أن يرتبوا الحج بين الجنود حتى يهيئوا لمن لم يؤد الفريضة أن يؤديها بالطرق التي يرون أنها كفيلة بعدم الإخلال بالأمن، مع تمكين هؤلاء الأفراد من أداء فريضة الحج وهم فاعلون إن شاء الله تعالى. أما الشق الثاني فهو إبراء ذمتك بهذا الحج، إنها قد برئت وقد أديت الفريضة ولكنك عاص لله تعالى بمخالفة أوامر رئيسك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وألا تعود لمثلها، وليس لك الحق في أن تأخذ الراتب المقابل للأيام التي تغيبتها عن العمل، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: موظف يعمل في تنظيم الحج ولم يحج حيث لم يسمح له بذلك، فهل يحج بدون إذن من مرجعه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز الحج إلا بإذن مرجعك، فإن الإنسان الموظف ملتزم بأداء وظيفته حسب ما يوجه إليه. وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد الذي جرى بين الموظف وموظفه عهد يجب الوفاء به حسب ما يقتضي العقد. أما أن يتغيب الموظف ويؤدي الفريضة وهو مطالب بالعمل وليس عنده إجازة فإن هذا محرم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل يقول: أنا أعمل بقوة الحج والمواسم في مكة المكرمة، ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج، فليحق لي أن أغيب بدون إذن وأؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة الفريضة؟ وقد سألت بعض العلماء فقالوا لي إنه لا يجوز لي الحج بدون إذن من مرجعي، فهل هذا صحيح أم لا؟ فجاب فضيلته بقوله: نعم هذا صحيح في من كان موظفا ملتزما بأداء وظيفته حسب ما يوجه إليه. وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد الذي جرى بينك وبين الدولة عهد يجب أن توفي به على حسب ما يوجهونك به، ولكني أرجو أن يكون للمسؤولين في هذه الأمور نظر، بحيث يوزعون هؤلاء الجنود، جنود المرور وجنود الأمن وجنود المطافئ وغيرهم، ينظمونهم بحيث يتمكنون من الحج. أما أن تختفي وتؤدي فريضة الحج وأنت مطالب بالعمل وليس عندك إجازة فإن هذا محرم عليك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يقول: زوجتي لم تؤدي فريضة الحج إلى الآن، ولدينا طفل عمره 4 أشهر وهو يرضع من أمه، فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر في سفرها عنه بأن يكون يرضع من لبن غير لبن أمه وعنده من يحضنه حضانة تامة، فلا حرج عليها أن تحج، خصوصا إذا كانت فريضة. أما إذا كان يخشى على الطفل فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت الحجة فريضة، لأن المرضع يباح لها أن تدع الصيام الفرضي إذا خافت على ولدها، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد؟ فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى، وإذا كبر في العام القادم حجت، ولا حرج عليها إن بقيت وتركت الحج، لأن الحج في هذه الحال لا يجب عليها على الفور. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، يقول السائل: فضيلة الشيخ، لم أحضر إلى هذه البلاد إلا من أجل الحج، فأخشى أن لا يوافق من أقوم بالعمل عنده بأدائي لهذه الفريضة، وأنا الآن في السعودية وعلى بعد مسافة قليلة من مناسك الحج، وأتمنى أن يهدي الله كفيلي وأن يوافق على حجي، ولكن إذا لم يوافق على الحج فهل أكون بنيتي قد أديت الفريضة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهل هذا يعتبر من الاستطاعة؟ أرجو التوضيح، وحث إخواننا الكفلاء على تمكين من عندهم من حج بيت الله الحرام. فأجاب فضيلته بقوله: نحن نتمنى لكل إخواننا الكفلاء أن يهديهم الله عز وجل وأن يرخصوا لإخوانهم الذين يعملون عندهم بأداء فريضة الحج، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وقد أمر الله بذلك، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولأن هذا قد يكون سببا للبركة في أعمالهم وأرزاقهم، لأن هذه الأيام العشر إذا تعطل العمل عنده فإن الله قد ينزل له البركة فيما بقي من العمل ويحصل على خير كثير، فإن تيسر هذا فهو المطلوب وهو الذي نرجوه من إخواننا الكفلاء، وإن لم يتيسر فإن هذا العامل لا يعتبر مستطيعا فيسقط عنه الحج، لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يستطع. وأما قول السائل هل يكون كالذي حج، فالجواب لا، لكنه يسقط عنه الحج حتى يستطيع، وهو لو مات قبل أن يتمكن من الحج فإنه يموت غير عاص لله، لأنه لا يجب الحج إلا بالاستطاعة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الامتحانات بعد الحج مباشرة، فسبب ذلك إحجام كثير من الشباب والفتيات عن حج الفريضة مع استطاعتهم لها وقدرتهم عليها، فهل يأثمون بذلك؟ وهل الحج واجب على الفور؟ وهل الامتحان سبب شرعي يبيح لهم تأخير الفريضة؟ فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخره إلا بعذر شرعي، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم عن التحلل في غزوة الحديبية غضب. ودليل آخر أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يؤخر الحج هذه السنة ثم يموت ويبقى معلقا، ولكن إذا كان حجه يؤثر عليه في امتحان فله أن يؤخره إلى السنة القادمة، ولكني أشير عليه أن يأخذ دروسه معه ويحج، هذا إن كان يسافر إلى الحج مبكرا. أما إذا كان يتأخر بالحج فإني لا أظنه يضره. ومعلوم أن بإمكان الإنسان أن تكون أيام الحج التي يستغرقها 4 أيام، يذهب يوم عرفة 9 والعاشر 11 و12 ويكون متعجلا، فإذا رمى في اليوم 12 بعد الزوال يخرج ويطوف الوداع ويمشي لأهله، 4 أيام لا أظن أنها تضره شيئا. فالإنسان الحريص يمكنه أن يحج ولا يؤثر ذلك عليه شيئا، كما أن الإنسان إذا اعتمد على الله وتوكل عليه وأتى بالحج واثقا بالله عز وجل فإن الله سييسر له الأمر.
نعم، وقت الاختبارات يعني يأتي وقت الحج ويأتي في غيره، فإن لم يستطع هذه السنة بسبب الاختبارات ينتظر السنة المقبلة وسيتغير الوقت. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا عمري 30 سنة، هل يجوز لي أن أؤخر الحج إلى السنة القادمة وأنا مستطيع الحج الآن؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لك ذلك، فمن وجب عليه الحج وجب
كذا لا يجوز لك ذلك.
نعم. لا يجوز لك ذلك.
عندي لا يجوز، فمن
فمن وجب عليه الحج وجبت عليه المبادرة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما يفقد هذا المال، وربما يمرض في المستقبل، ربما يموت، فمن وجب عليه الحج وجبت عليه المبادرة ولا يحل له أن يؤخره. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شاب يقول أنا أريد الحج ووالدتي ترفض ذلك بحجة الخوف علي، فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت قادرا بمالك فحج ولو أنها منعتك، إلا أن تعرف أن أمك من النساء الرقيقات اللاتي لو ذهبت لم تنم الليل ولم تهنأ بعيش، فهنا اجلس ولا تحج، وأنوي أنك جالس من أجلها وأنك في العام القادم تحج. أما إذا كانت تقول لا تحج وأنت تعرف أنك لو عزمت وحججت فإنها لن تبالي فحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل بذل المال لفقراء حتى يحجوا، فهل يلزمهم الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هؤلاء الفقراء ليس عندهم مال فلا حج عليهم، حتى لو قال خذوا من المال ما شئتم وحجوا فلا يلزمهم، لأنه لا يجب عليهم الحج حتى يدركوا بأنفسهم. هل يجب على الفقير الذي ليس عنده مال أن يزكي؟ لا يجب، فهذا مثله بالضبط ولا فرق. ولهذا ذكر العلماء ضابطا فقالوا: إن الرجل لا يكون مستطيعا ببذل غيره له. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى سائلة تقول: أريد أداء فريضة الحج لأول مرة وأنا متزوجة ولي أولاد صغار، أصغرهم تبلغ من العمر 5 أشهر وأقوم برضاعة طبيعية، ولكن باستطاعتها أن تتناول وجبة أخرى بجانب الحليب، وقد منعني زوجي من الحج بحجة الرضاعة الطبيعية، وأنا لا أريد اصطحابها معي خوفا عليها من الأمراض وتغير الجو، وأيضا لأنها سوف تشغلني في وقتي، وعلى علم أن موافقة زوجي متوقفة على إفتاء فضيلتكم، فهل هذا من الأمور التي تسمح لي بترك الحج هذا العام؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج على هذه المرأة التي هذه حالها أن تؤخر الحج إلى سنة قادمة، أولا لأن كثيرا من العلماء يقولون إن الحج ليس واجبا على الفور، وأنه يجوز للإنسان أن يؤخره مع قدرته، وثانيا أن هذه محتاجة للبقاء من أجل رعاية أولادها، ورعاية أولادها من الخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فأقول تنتظر إلى العام القادم، ونسأل الله أن ييسر لها أمرها ويقدر لها ما فيه الخير. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجب استئذان الوالدين في الذهاب إلى الحج سواء كان فرضا أم تطوعا؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما إذا كان فرضا فإنه لا يشترط رضاهما ولا إذنهما، بل لو منعاه من الحج وهو فرض وجب عليه أن يحج ولا يطيعهما، لقول الله: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان نفلا فلينظر إلى المصلحة، إن كان أبوه وأمه لا يستطيعان الصبر عنه ولا أن يغيب عنهما فبقاؤه عندهما أولى، لأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال له أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. ففي الفريضة لا يطاعان، والنافلة ينظر ما هو الأصلح.
حتى في وقت يعني في حال عدم طاعتهما في الفريضة فإنه يلاطفهم ولا يشدد عليهم أو يزيد عليهم يعني عناء الغربة والبعد عصيان.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس له أكثر من 50 سنة وعنده أملاك ومزارع وأراضي وبيوت وعليه دين ولم يؤدي فريضة الحج، فإذا نصح بالحج تعذر بالدين مع قدرته على سداد دينه ببيع بعض أملاكه، فهل له أن يوثق دينه بالرهن ثم يحج، أم أن ذلك الدين عذر له؟ فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه يبيع من هذه الأملاك التي لا يحتاجها ويقضي دينه ويحج، لأن الرجل غني، والغني ليس هو والغنى ليس هو كثرة النقود، الغنى كثرة الأموال التي تزيد على حاجة الإنسان، وإذا كان عنده عقارات كثيرة ويمكن أن يبيع واحدا من 10 منها ويحج، وجب عليه أن يبيع ويحج، هذا الواجب عليه. ولا أدري هذا الرجل ربما يصبح ولا يمسي أو يمسي ولا يصبح
الله،
فتبقى هذه الأملاك لغيره يتنعمون بها وعليه وبالها.
الله سبحان الله. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة وهي في الحداد وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم، هل تحج أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تحج، بل تبقى في بيتها، في هذه الحال لا يجب عليها الحج، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه المرأة لا تستطيع شرعا إن كان معها محرم، تؤجل الحج إلى السنة الثانية أو الثالثة حسب استطاعتها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
وهذا يحصل يعني تجد النشأ تسجيل المرأة في اسمها في الحج يخرج، وبعد ذلك عند قرب زمنه تجد أن يتوفى زوجها، فجلوسها في الحداد خير لها.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة من خارج هذه البلاد توفي زوجها وهم في السعودية وتريد الحج هذا العام، فهل تحج وهي في العدة، علما أنها بعد انتهاء العدة سوف تعود إلى بلادها ويصعب عليها الرجوع إلى السعودية مرة أخرى، فماذا تعمل؟ نرجو إرشادها جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة إذا لم تنتهي عدتها قبل الحج فإن الحج ليس واجبا عليها، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، المرأة المحادة تلزمها البقاء في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لكن هذه المرأة إذا كانت لا تستطيع البقاء في بيتها فلها أن تسافر إلى بلدها، لأنها إما في البلد الذي مات زوجها وهي فيها، وإما في بلدها الأصلي إذا كان يشق عليها البقاء، وأما الحج فليس واجبا عليها في هذه الحال، لأنه لا يمكن أن تحج إلا بمحرم وليس لها محرم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في العدة بعد زوجها للوفاة أو الطلاق؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تقضي العدة، لأنها في هذه الحال غير مستطيعة، إذ إنه يجب عليها أن تتربص في البيت، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة. وأما المعتدة من غير الوفاة فإن الرجعية حكمها حكم الزوجة، فلا تسافر إلا بإذن زوجها، لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لها في الحج وتحج مع محرم لها. وأما المبانة فإن المشروع أن تبقى في بيتها أيضا، ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك، لأن له الحق في هذه العدة، فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليه. فالحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج، وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات فأمرها إلى زوجها، وأما المبانة فإنها لها حرية أكثر من الرجعية، ولكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها صيانة لعدته.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بالنسبة لترك الصلاة الآن،
نعم،
قال الراجح فيه إن كان متكاسلا أو كان جاحدا أو كان يعني خلاصة الكلام فيه.
والله القول بكفره قول قوي،
نعم،
تدل عليه النصوص واضحة، لكن لو الإنسان يعني خص مسألة الكفر والإيمان
دقيقة،
يعني نعم لو احتاط لنفسه ما دام من الأمر ليس موكلا إليه،
نعم،
والأمة متوقفة على فتواه، فحال إلى العلماء بهذا أحسن له. ولا لا شك القول بكفره قول قوي تعضده الأدلة واضحة جدا. العهد الذي
بين الرجل وبين الكفر، عرف الكفر، عرف مصدر الكفر، هذا يدل على إرادة حقيقة. هذا الأمر أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الكفر أن المصدر إذا عرف فإنه يراد به حقيقة. وبعض الناس يقول مثلا القول بأنه لا لابد أن يكون جاحد، يقول إيش أهمية أن يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟ إذا كان جحود، جحود حتى لو يجحد السواك مما يدل على أن إرادة هذا الشيء أن مقصوده للشرع وهي ترك مجرد ترك الصلاة. وكذلك حكاية عبد الله بن شقيق وهو من كبار التابعين، ما كان عليه الصحابة أنهم لم يروا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.
تارك الصلاة تركا كليا كفره قول قوي جدا.
خطر كبير.